أذكر بأحكام الحيض والنساء قلت من القواعد اللي اعترض عليها المعارض فيها من مشان فحل القاعدة الله مشان أن الأذان الأذان مفصل من أقوال أهل العلم السلفة قال بنا مالك قال الشافعي قال أحمد وقال أئمة الفقه الحنفي تقريبا كلها من أول أبو يوسف التجي قالوا أن أحكام الحيض والنساء الأصل فيها عادات النساء لأن الأثار التي وردت فيها عند الأئمة الأربعة فيها ضعف والتي يقوى بها الدليل سندا تكون في دلالتها احتمال واحتمال فما وقف فيه من عادات النساء أفت به وما كان فيه اضطراب ظهر فيه الاضطراب بين العلماء والمسألة التي وقفوا فيها نص هكذا قالوا ما وجدنا فيها عادة للنساء فالأصل ليس كلام هذا كلام مالك كلام أحمد كلام الشافعي أنهم وقفوا مع عادات النساء في هذا الأمر لأن النساء تختلف باختلاف الطبائع في هذه الجزئيات في هذه الجزئيات قد ترى المرأة تحيض في الشهر مرتين وقد ترى المرأة تحيض في الشهر مرة وقد ترى المرأة تحيض في الشهرين في الهيالين ثلاث مرات هذا وارد هذا وارد هذا موجود فبكل تختلف الفتوى كل واحدة لها حالة خاصة بها عشان في بعض النص الطيبين اللي احنا راويين عليهم معاك ولا ليه الادله خفت في هذا الباب لما تشوف الرشد اساله لما تقابل الرشد ان شاء الله اساله السؤال ده تقول انت ليه جيت عندي الجزئيه دي ان جمعك المره دي اساله ليه خفت الادله في هذه الجزئيه طالما انت مش فاهم فلا بد انك تعلم ان الائمه علمونا كده ان كلمه النص لا تكون دائما في قال الله في قال الرسول كلام قد يكون مستغرب عند البعض لكن علم الاصول علمنا كده النص كلمه تطلق على الدليل وسمي الدليل بالنص ماخوذ من منصه العروس لما تخش عرسه كده وتلاقي كرسي فوق قاعد على مكان كبير هذه منصه العروس تقول يا عروس فمنصه العروس دليل على العروس فاخذوا كلمه النص من هنا لنصيته اي لظهوره عن الحكم الشرعي الذي نتج به فلا يشترط أن يكون النص قرآن ولا يشترط أن يكون النص حديثا نبويا بل قد يكون إجماعا قد يكون قياسا كما نقول النص في مسألة تحريم النبي حرمة الخمر هل يقول لا هقول له كل الناس أجمعت على كده كل الناس أجمعت على هذه المسألة ليه؟ لأن الذي نص على تحريم النبي الخمر تحريم الخمر فكان اصلا في عمليه القياس التي انبنى عليها قياس النبي على الخمر قد يكون مصلحه مساله قد يكون سدا لذريعه معينه قد يكون قولا لصحابه قد يكون مراعاة لخلاف بين الائمه كما قال بعض المالكين او قد يكون اقل ما يقال في المساله كما قال بعض الشافعي يعني الادله الموجوده على حسب كل إمام ومذهبه. إمام مالك عنده 20 دليل، الشافعي 18، إمام أحمد 5، كل منهم ما نص على حكم شرعي في مسألة سمي نصا. عشان ما يجيش واحد من صغار طلبة العلم إن عديناه من طلبة العلم ما جاز إيه النص في المسألة؟ أقول له الإجماع في هذه الصورة كذا. ولو أقول له نص يا عم الشيخ، طب ما أنا نديت على السؤال. لأن النص اللي عندي غير النص اللي عندك. أنت منتظر أقول لك إيه؟ قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. القضية ليست كذلك. بل قد يكون النص عرفا وعادة كما صرح الأئمة في هذه الأبواب. قد يكون النص عرفا وعادة كما صرح الأئمة في هذه الأبواب. إحنا قرأنا في الحديث كلام كثير. تعال كده نشوف النفاس قليل وإن كان الكلام لا يختلف، لكن أنا بذكر بالكلام اللي قلناه لان الاوراق اجي فيها بعد كده كلام ثاني جديد وهو بيعترض على ابن رشد لان انا مختلف مع ابن رشد طب يا اخي انت اختلفت مع ابن رشد مش هتختلف معاك طب انت مختلف مع ابن رشد طب خليك مختلف مع ابن رشد اذا انت وصلت بك الحال انك اختلفت مع ابن رشد وهذا فارق موجود ايه اللي هيعمل لك انك تختلف معايا خلاص ده حتى على الاقل لما تختلف معايا ترفعني لما تختلف معايا مش كده برضه ولا خليها متشابه يعني لكن انت جعلت نفسك يعني ما شاء الله رجل من اقران ابن رشد عشان تختلف معاه القضيه مش تعقيد الناس ابن رشد ولا اقوال ابن رشد لكن انزال ابن رشد منزلته انساب الفضل الى اهل الفضل فضل، انساب الفضل الى اهل الفضل فضل. ابن رشد دخل مع الطبري في اختلاف الفقهاء ومع الترمذي في جامعه السنن كتاب السنن المعروف، واقر الفقهاء سلفا وخلفا على اي من هؤلاء هذه الكتب الثلاثه كانت البدايه فيما يسمى بفقه المقارنه. وده اختلفوا كده، ايه اول كتاب كتب فقه المقارنه؟ اختلفوا على ثلاثه دول، قالوا بدايه ابن رشد، او اختلف فقهاء الطبري، او جامع السنن للامام الترمذي. فهذا بالاتفاق من اوائل ما كتب، مش هقول اول ما كتب، من اوائل الكتب التي كتبت في قضيه ما يسمى بالفقه المقارنه. كتبه صاحبه على مدار 20 عام، عشان ارضى النبي مش فاهم كلمه ولا كلمتين تحط راسك معاه وتتكلم، لا اقعد 20 سنه على الكتاب وسافرت تعالى تقول كل غلطان معنا ساعتها نقرب على كلامك. او ان كان عندك رد بادب، دليل، دليل عند اهل العلم، نص عند اهل العلم، نص عندك انت، وله دلاله، ما تجيبليش راي ما فيش حد قاله غيرك، 14 قرن ما اتكلم بيه. لابد في مساله النفاق ان يكون نصا معتمدا، اخواته ما احنا زوجناه خلاص الموضوع اتحل، هل فينه؟ لا اذا كان مش موجود ما نحكمش بيه. ايه الكلام المراه ده؟ وتصر المراه على دمها 40 ليله او 60 ليله على الخلاف الموجود بدون احكام شرعيه مترتبه عليها؟ هل يقول هذا الكلام عاقل؟ انهي اقرب للفهم؟ ان يوجد لها احكام في كل فتره تعيش فيها المراه حتى وان كانت على هذه الفتره الدم، ولا احكام تتعبد الله عز وجل، ام ان ننتظر لما تبرا وكان هذه الفتره التي يكون فيها الدم خرجت من دائره الاحكام الشرعيه ولا وجود لها؟ اما اولى كلام غير واقعي حتى من الادله العقليه. فكون ان الائمه لم تتكلم بنصوص لامرين اثنين، او احد امرين اثنين، اما الادله التي وردت صحيحه ولكن الدلاله التي انبنت عليها تحتمل وتحتمل، واما الادله وهذا هو الغالب ضعيفه، التي وردت من السنن ضعيفه ضعفها كل العلم المتقدمين والمتاخرين. قال في اقل النفاس المساله الثالثه، اختلفوا في اقل النفاس واكثره، فذهب مالك الى انه لا حد لاقله، وبه قال الشافعي، وذهب ابو حنيفه وقوم الى انه محدود، واختلفوا في حده، فقال ابو حنيفه هو 25 يوما، وقال ابو يوسف صاحبه 11 يوما، وقال الحسن البصري 20 يوما. هذه الارقام التي ذكرت ما كانت الا لعادات سالوا عنها النساء، سالوا قريباتهم من النساء، وليس هذا بدعا من الامر، بل كانت الصحابه الكبار تسال النساء في امور النساء، كما سال عمر في الصحيحين من حديث حفصه كم تطيق المراه بعدا عن زوجها؟ فقالت ثلاثه اهل، قال وان كان لابد، قال فاربعه، قالت فاربعه. فاخذ الفقهاء انه لا يحل للزوج ان يبعد عن زوجته اكثر من اربع اهل الا باذن. هذا الاتفاق الائمه الاربعه على مين؟ على سؤال عمر بن حفص فقط ليس ايضا. فامور النساء لا تزكي فيها الا النساء، فليس بغريب ان يسال ابو حنيفه، ابو يوسف، حسن البصري، شافعي، مالك، يسالون نساءهم كانوا من ذوي المحارم، سواء كانت من ازواجهم او من اخواتهم او امهاتهم وعماتهم وخالاتهم، والامر فيه كثر من الفروع. ان تسال المراه على خلاف العالم، هذه صغيره، هذه مبتدأة، هذه حاضر قبل ذلك، هذه حاضر قبل زواجها، ثم بعد ان تزوجت حاضر، ثم بعد ان تزوجت حملت، ثم بعد ان حملت وضعت، كم مقدار الدم في وقته؟ هل بنزوله يعتبر نفاس؟ نزول الطفل يعتبر نفاس؟ طب إذا كان من نزول الطفل نزل الدم هو نفاس عند الكل، طب كم يبقى في أكثر النفاس؟ هذا الأصل فيه سؤال النساء. الأصل فيه سؤال النساء. وأما أكثره فقال مالك مرة، وهو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك فقال يسأل النساء عن ذلك. تقول مالك، ونص عليه عبد الرحمن بن القاسم في مجالس مالك، سألت مالك عن أكثر النفاس فقال تسأل فيه النساء. تسأل فيه النساء. فالأصل بالقطاع الدم كما ستعلم ثلاث أمور، مفاشرة حاجة من ثلاثة، إما أن يجد في المكان تمام تضع المرأة الفرطة القطنة فلم تجد شيئا، أو تنقضي عادتها وتغير تمييز الدم، تخش من حيض الاستحاضة من نفاس الاستحاضة، وهذا يحسب بعدد أيامها المعتمد عليه وبوصف الدم النازل الآن. إذا تغير من وصف إلى وصف، تغير الوصف يقضي بحكم جديد للموصوف، هكذا قال الفقهاء يقول. إذا تغير الوصف دخلنا حكم دين، من بلاد الموصوف الجديد يقول لي حكم دين. أو برؤية القصة البيضاء كما في حديث عائشة في الموضع أيضا وعند البخاري وغيره، كانت النساء تبعث بالفرثة قطعة القطن إلى عائشة لترى هل فيها القصة البيضاء أم لا. يبقى حاجة من ثلاثة، يا يجد في مكان، يا إما ترى القصة البيضاء، يا يتغير وضع الدم من حيض الاستحاضة ومن نفاس الاستحاضة وهكذا كذلك. طب مين اللي يحدد الكلام؟ أنا؟ طبيب؟ ولا صاحبة الأمر؟ صاحبة الأمر. ولذلك مالك صرح بها تماما، مرة قال مالك 60 يوم، أكثر النفاس 60 يوم. معنى أكثر النفاس 60 يوم يحكم مالك أن ما سيأتي بعد 60 سيبنى لأحكام جديدة يحسب مع وجود الدم استحاضة. طب يا عم مالك لو ما زال الدم على أوصاف النفاس كما هو وبلغ 60 وأكثر ماذا تفعل المرأة؟ فسكت مالك وقال تسأل النساء في ذلك، تسأل النساء في ذلك. وأصحابه ثابتون على القول الأول، وفيه قال الشافعي وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره 40 يوما، وبه قال أبو حنيفة. قد يقول قائل ما هنا ده قول صحابة، لما يجي الإمام يقول لك وأكثر الصحابة على ذلك، هنا في مخالف للصحابة لم يذكروا في هذه النصوص. والأصل أن قول الصحابة حجة ما يكون له مخالف، حتى عند أحمد كان يقول أن النصوص عندي القرآن ثم السنة ثم إجماع الصحابة ثم قول الصحابة إذا انفرد خلاص وحده ولم يكن له مخالف. شوف القيد اللي حطه، قول صحابة قال ابن عمر وبحثنا لم نجد له مخالف. فكلمة لم نجد له مخالف ان باقي الصحابة يقروا على قولته فقالوا بقوله. طب والأخير إذا اختلفوا الصحابة قال أتخير مبينين فكلهم سواء، أخذ رأي ابن عمر أخذ رأي ابن عباس أخذ بكذا أخذ بكذا. فإذا لما يقول لي أكثر الصحابة في مصطلحات يتعلمها طالب العلم إزاي بيبني الفقه، فأقول له هنا لما يقول لك الإمام أكثر أهل الفقه أو أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا في أقلية، وإن كانوا أقلية فهم معذور معروفين موجودين يقولون بخلاف هذا الأمر. لكن لماذا ذكر هنا الإمام هذه القولة؟ لأنه يعضد به ما ذهب إليه من قول مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. يعني إيه تعتبر المرأة؟ لو تفتكر في المعتدة، المرأة المعتدة تختلف عن المرأة المبتدئة. قلنا المرأة المبتدئة ليست تحيض أول مرة. أول مرأة المبتدئة دي لما ينزل عليها الدم تنظر لمثيلاتها، مثيلاتها بدنيا، مثيلاتها في هيئتها، مثيلاتها في سنها، مثيلاتها في حالها، كم بقي معها الدم؟ 4 ليالي. فلو استمر معها 4 ليالي لكل مرة كانت مثلها تماما مثل مثيلاتها، فتقضى بلدتها كما قال ابن مالك فيما قال. طيب المعتدة، المعتدة خلاص اتعرف لها وقت معين، 5 أيام 6 أيام 7 أيام، فاعتاد عليه فسمي المعتدة. مين اللي بيسأل على مثيلاتها؟ المتشابه معها، اللي مش عارفه تحسب 4 5 6. طب اللي زيك كم يوم؟ تقول لي 7، نفطر على 7 خلاص. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما والأنثى 40 يوما. وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل بها. قصد الإمام في ليس أن هناك سنة إلا أن هناك أكثر من حديث. يعني النسخة اللي معايا فضيلة المحقق ربنا يحفظه قال أخطأ الإمام في هذه الجزئية فقد وردت السنة بتحديد 40 يوما من حديث أم سلمة وأنس وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأبي الدرداء وأبي هريرة، ورد موقوفا عن ابن عباس، وكذلك ورد موقوفا عن عائد بن عمرو وعمر بن الخطاب. وما ذكر صحة هؤلاء، صحة النصوص دي التي ضعفها كل أهل العلم. فمعنى قول ابن رشد ولأنه ليس هناك سنة يعمل بها، أي سنة ثابتة ثبوتا صحيحا لها دلالة صحيحة يقال فيها أنها 40 ليلة أو 60 ليلة أو 50 ليلة أو 30 ليلة. لكن الأصل الذي خرج من الكلام أن ليس هناك وقوف على تجربة معينة بالنسبة للمرأة لاختلاف أحوال النساء في ذلك. عندنا النساء ولدت ولم نفاس لها، وأثر في الأثر عن ذلك أن فاطمة ما لقبت بالبتول إلا لذلك، ولدت حسين قبل المغرب وقامت وصلى في المغرب فاطمة رضي الله عنها. وقيل أن هذه الفعلة كانت لمريم أيضا رضي الله عنها، كانت مريم في ولادة عيسى عليه السلام بعد ولادته دخلت المحراب أي تعبدت، ولا يتعبد في أقوال السابقين في الشرائع من قبلنا وهم على رجاه كما يقال في بعض نصوص الأناجيل والكتاب المقدس. فالأصل أن هذه القضية قد تختلف من امرأة إلى امرأة، ونرى المرأة التي تلد الآن وتظل 60 ليلة على دم، وبعد 60 تدخل في الاستحاضة أيضا، هذا وارد وهذا وارد. اختلاف أحوال النساء جعل الأئمة تختلف فيها كالحال في اختلافهم أيام القبر والحج. إن كان أقرينا بأن هناك خلاف بين الحيض وبين القبر على حسب حال المرأة فسيكون هناك خلاف ما بين النفاس والطهر من النفاس أيضا كحال المرأة تماما. ثم دخل الإمام في المسألة الرابعة أن تكون غريبة على الأذان، بل وسمعت الأذنية هذه أن كثير من الذين يتصدرون هذا الإفتاء ينكرون هذه المسألة تماما ويقولون لا أصل لها. وهذا الكلام ربما يكون ناتج من الأطباء، لأن أسمع هذا الكلام من الأطباء كثيرا. هل تحيض المرأة الحامل؟ سؤال. هل تحيض المرأة الحامل؟ هل إذا نزل الدم والمرأة حامل هل يحسب هذا حيض أم لا؟ تعال نشوف الفقهاء لما يناقشوا هذه المسألة الراعي اللي بنوجد هذا طبيب له كتاب يدرسه في كليات الطب إلى الآن، ويصنع لابن رشد هذا التمثال في جامعة أيرلندا على الباب، لما تخش كده ربنا يكرمك أستاذ هناك تلاقي على الباب فيها تمثال بجرس كبير مين إخواننا ده قبل ابن رشد. ليه؟ لأن كلية الطب دي قائمة على كتاب الطب لابن رشد ويترجم باللغة الاسكندنافية ثم يترجم إلى الإنجليزية ثم يأتينا نحن العرب من عربي الاسكندنافي الإنجليزي للعربي هذا، لأن نحن نضع عبد الخوات كتاب يجينا من بره وتعشوه هو إلى الآن. سألت بعض الأطباء في قصر العين هنا فلما تناقشنا في بعض المسائل الطبية لا سيما والتي تسمى بالنوازل قلت سبحان الله كان قالوا ابن رشد وقالوا صاحب كتاب المنصوري وقالوا حتى ابن سينا الذي اختلف في كفره ولدته قال هذا كان تماما بالمرة. فسعدت لما قال الطبيب أصل هذا الطب لابن رشد، أصل هذا الكلام لابن رشد، لكن احنا في جينا من خوال فلان من خوال علان فناخذه وكانه مسلم به لعدم الثقة في علمائنا، لعدم الثقة في أهلنا، لعدم الثقة في من يخصنا. بل باب أولى حتى ياخذ النعرة اللي احنا مش فيها عروبة لا أي نعرة من نعراتها، باب أولى تاخذ من رشد ولا تاخذ من فلان؟ لا فلان أولى من ناس كثيرة نسأل الله السلامة يعني. فلاحظ هذا هو الطبيب الذي يتحدث الفقيه. اختلف الفقهاء قديما وحديثا، هل الدم الذي طرى الحامل هو حيض ام استحاضه؟ فذهب مالك والشافعي في اصح قوليهم وغيرهما الى ان الحامل تحيض، اللي بينكر هذا الامر، هذه فتوى لمالك بن الشافعي ان المراه تقترى الدم وهي حامل ويحسب لها حيض. وذهب ابو حنيفه واحمد والثوري وغيرهم الى ان الحامل لا تحيض، وان الدم الظاهر لها دم فساد وعلم اي مرض، إلا أن يصيبها القلقل فإنه أجمع على أنه دم نفاس. إلا أن لنا اعتراض على الورود في هذه الجزئية، إذا أصابها الطلق لا يكون دم نفاس إلا إذا بدل جنين. إذا ظهر الجنين لأن دم النفاس يخرج بعد الطفل ولا يخرج قبل الطفل. اتفق الفقهاء على أن ما يخرج قبل الطفل ماء أبيض كبير يسمى ماء القلب، يسمون الملكية الماء الهادي، ويسمى هاديا لأنه يهدي لنزول الطفل. هنا خالف النزول الملكية بذكر الإجماع، نقول الإجماع ده في نظر المسألة ما فيها إجماع، لأن الذي ينزل عند الطالب ماء أبيض كدر، كدر يعني أبيض مصفاف، أبيض فيه كدار ليس ناصع البياض، يسميه ماء هادي. الدم يختلف تماما في وصفه عن هذا النوع تماما. طب متى يكون دم النفاس؟ إذا خرج الطفل، إذا خرج الطفل يخرج دم النفاس. الإجماع انعقد على أن دم النفاس يكون بعد خروج الولد وليس بعد القلق. قد تصاب المرأة بالطلق يوما كاملا أو أكثر وهي على هذه الحالة ولم يخرج الطفل، ولذلك اختلف الفقهاء في حكم الصلاة مع وجود الماء الهادي. هل تصلي المرأة أم يحسب من النفاس؟ قالوا أنه ماء هادي باتفاق الأئمة الأربعة يعامل معاملة نقض الوضوء ولا يعامل معاملة دم النفاس. إيه الفارق؟ الفارق أنه لو كان دم النفاس لا إعادة عليه، صحيح تماما. أما طالما قالوا تعاد المرأة عند طهارتها بعد ما يأتيها النفاس وتطهر من النفاس، تعيد هذا اليوم الذي كان فيه طهر وكان ينزل عليها هذا الماء قبل بالكذب، تعيدها، فحسب عند الفقهاء أنه من نواقض الوضوء ولم يكن من نواقض الغسل كالحيض أو كالنفاس. إذن هذا الإجماع فيه كلام وفيه نظر، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه، ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة، أقوال كثيرة جدا. أعد الفقهاء فصلوا من يوم لشهرين لو نزل الدم ينتظر قد كده، ومن شهرين لأربعة ينتظر قد كده، المرأة تنتظر قد كده، ومن أربعة لستة تنتظر قد كده. الاضطراب سببه إيه؟ اختلاف عادات النساء، اختلاف عادات النساء. أحدها أن حكم الحائض نفسها عدد أيامها إذا اعتادت عليها قبل الحمل كان أربعة أربعة خمسة خمسة، أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 ليلة. يعني لو كانت المرأة معتادة أن يكون عادتها أن تكون 6 ليالي عليها أن تستظهر أي تزيد على هذه الستة 3 ليالي لليقين، وتقول 9، وبعد 9 تغتسل وتتوضأ وتصلي عادي جدا. ما لم تزيد هذه الأيام على 15 ليلة لأن الإجماع انعقد على أكثر الحيض 15 ليلة، ما فيش أكثر من كده للحريم في النص. طب لو كان الدم موجود للنص الموجود أولى، فنقول 15 يوم وما كان بعد 15 ليلة وإن كان نفس الوصف فهو استحاضة. طب ليه استحاضة مع أن الدم نفس الوصف؟ النص موجود عندي حديث ثابت سندا وثابت دلالة. مش هنقدر نتكلم فيه، احنا بنتكلم امتى؟ بنسعى المجال في الكلام لما تغيب النصوص أو تأتي النصوص والدلالات تختلف عليها. وقيل إنها تقعد حائض الضعف أكثر أيام الحيض، كان أربعة فزيد أربعة أيام، كانوا خمسة فزيد خمسة، مع الاعتراف بأن الإجماع انعقد على أكثره 15 أيام. وقيل إنها تقع أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، وبالشهر الثاني من حملها تضعف أيام الحيض، أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث 3 مرات، وفي الرابع 4 مرات، وكذلك ما زالت على الأشهر. طب إيه الآراء دي؟ وكلها آراء ما لها نصوص، ما عندي نصوص ليها. ما فيش يا عم العالم مصر، يا عم الشيخ العلامة الكبير، العالم مصر لو ربنا أكرمك وأنا زوجتك جت في حملة في كده دمها هتعمل لها ما تصليش لغاية ما ربنا يكرم الوالد؟ إن شاء الله عمرك ما جيت. إذا كان بدينا كده، مفيش صلاة، طب الحل إيه؟ ست الشيخ الكبير، ما تعرف لنا كده لو عندك نصوص ما تجيبهن، طالما أقوال الأئمة ليس لها عندك اعتبار. وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربه، كان عجبك، كان موضوع عجبك يعني، هذا تصريح للمره المليون. عسر الوقوف على ذلك بالتجربه واختلاط الامرين، فانه مره يكون الدم الذي طراه الحامل دم حيض، وذلك اذا كانت قوه المراه واسعه والجنين صغير. شوف الطبيب لما يتكلم، طبيب لك ربنا يرزقه الفقه، كل مرأة قوية البدن وجنينها صغير، فما كان يعتري المرأة يكون ضعيفا وما يعتري الجنين لضعفه يكون زائدا، فترى المرأة الدم. وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائل الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه المرأة لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. إن كان العكس، المرأة ليست قوية البنية لكن ضعيفة والجنين كبير، فما يعتري المرأة أقرب. فإذا كان الدم نزل من المرأة في هذه الصورة فهذه علة من؟ من المرأة. مين اللي قرر كده؟ هو ذكر اثنين، قال بقراط وجالينوس. كان بقراط ولا جالينوس؟ الأصيل أطباء. من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استدل أهل الذكر. كل واحد فينا أهل الذكر في باب مكان. عشان ما نجيش بقى المرة الجاية ولا ورا موجودة وأنا هستدل بحلم النفاذ بقول الأطباء. طب أنت رجليك فورة بتاخد زوجتك وتروح للطبيبة واللي بتقوله تمشي عليه. إيش معنى فيه؟ ولا هو اللي بيجي على كيفك شغال؟ واللي بيجي على كيف غيرك شغال؟ القضية مش كده. القضية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ودول أهل الذكر في هذه القضية. أقف إلى هذا الحد ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله وقدر الكلام عن الصفرة والكبرى، هل هما من الحيض أم لا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.